إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: والأمر بالمعروف مع علم به، ولعفو خذ وأعرض عن الجهال يتئدوا. وفي هذا البيت يشير رحمه الله إلى ضرورة الأمر بالمعروف مع اشتراط العلم به، وضرورة العفو والتسامح والإعراض عن الجهال والسفهاء. وكأنه يشير بذلك إلى قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال رحمه الله: كذلك النهي عن نكر ومورده قول فسخطا إذا لم تستطعه يده. وفي هذا البيت يشير رحمه الله إلى ضرورة النهي عن المنكر، فإذا رأى الإنسان منكرا وجب عليه أن يغير ذلك المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكأنه يشير بذلك رحمه الله إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يحتاج إلى تعريف لهذه المفردات. الأمر في اللغة نقيض النهي، من أمره يأمره أمرا، والجمع أمور. يقال ائتمر أي قبل أمره، ويقال أمره به فأتمر أي قبل أمره. تقول العرب: أمرتك أن تفعل ولتفعل وبأن تفعل. قال الله جل وعلا: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي أمرنا للإسلام. وقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وأمر الله ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم من أصناف العذاب. وأما تعريف الأمر اصطلاحا فقد اختلف الأصوليون في تعريفه، ولا يخلو تعريف الأمر فيما ذكروه من اعتراض. وأجمع تعريف عرف به الأمر ما ذكره الموفق بن قدامة رحمه الله بقوله: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. وأما المعروف في اللغة فهو ضد المنكر، وهو اسم لكل فعل يعرف بالعقل والشرع حسنه. وأما المعروف في الاصطلاح فقد عرفه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله بقوله: كل ما كان معروفا فعله، جميلا مستحسنا، غير مستقبح في أهل الإيمان بالله. وإنما سميت طاعة الله معروفة لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله. وقد عرفه ابن منظور رحمه الله بقوله: المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات. فالمعروف ما يعرفه القلب ويطمئن إليه وتسكن له النفس، ولذلك سمي المعروف معروفا، لأن النفوس تألفه وتسكن إليه وتطمئن إليه، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله من طاعته والإحسان إلى عباده. وأما النهي في اللغة فمعناه المنع، يقال نهاه عن كذا أي منعه عنه، ومنه سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب ويمنعه عنه. وأما النهي في الاصطلاح فهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وأما تعريف المنكر في اللغة فالمنكر لغة منكر ونكر بضم النون، والنكر والمنكر ما ينكر ضد المعروف، والمنكر أيضا القبيح، والنكير الإنكار، يقال من نكرت الشيء بالكسر وأنكرته، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. وأما المنكر في الاصطلاح فقد عرفه ابن جرير رحمه الله بقوله وأصل المنكر ما أنكره الله تبارك وتعالى ورؤي قبيحا فعله، ولذلك سميت معصية الله منكرا لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلها ويستعظمون ركوبها. وعرفه بعضهم بأنه كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول فتحكم بقبحه الشريعة، أي أن المنكر ما تنكره النفوس وتنبو عنه وتشمئز منه ولا تعرفه فهو ضد المعروف. والمنكر أيضا اسم جامع لكل ما عرف بالشرع والعقل قبحه من معصية الله جل وعلا وظلم عباده. إذن المعروف كالعرف هو ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه، وقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا أي مصاحبا معروفا. قال الزجاج المعروف هنا ما يستحسن من الأفعال. وقوله عز وجل والمرسلات عرفا، قال بعض المفسرين فيها إنها الملائكة أرسلت بالعرف والإحسان، وقيل هو مستعار من عرف الفرس أي يتتابعون كعرف الفرس. والعرف والمعروف واحد ضد النكر، وقد تكرر ذكر المعروف في الحديث وهو من الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه. والمعروف النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس، والمنكر ضد ذلك جميعا. والنكر والنكراء الدهاء والفطنة، ورجل نكر ونكر ونكر ومنكر من قوم مناكير داه فطن، وامرأة نكراء ورجل منكر داه، والإنكار الجحود، والنكرة إنكارك الشيء وهو نقيض المعرفة. قال ابن سيدة والصحيح أن الإنكار المصدر وأن النكر الاسم. وفي التنزيل العزيز نكرهم وأوجس منهم خيفة، والإنكار الاستفهام عما ينكره، والاستنكار استفهامك أمرا تنكره. والمنكر من الأمر خلاف المعروف، وقد تكرر في الحديث الإنكار والمنكر وهو ضد المعروف، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر، واستنكره فهو مستنكر، والجمع مناكير، والنكير والإنكار تغيير المنكر. المعروف كما مر اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات. والمنكر كل ما قبحه الشرع وحرمه ونهى عنه. الأمر بالمعروف هو الإرشاد إلى المراشد المنجية، والنهي عن المنكر هو الزجر عما لا يلائم في الشريعة. وقيل الأمر بالمعروف الدلالة على الخير، والنهي عن المنكر المنع عن الشر. وقيل الأمر بالمعروف أمر بما يوافق الكتاب والسنة، والنهي عن المنكر نهي عما تميل إليه النفس والشهوة. وقيل الأمر بالمعروف الإشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أقوال العبد وأفعاله، والنهي عن المنكر تقبيح ما تنفر منه الشريعة والعفة، وهو ما لا يجوز في شرع الله جل وعلا. فهذه كلها أمور تتعلق بهذا الأمر من حيث التعريف. الأمر بالمعروف هو الإرشاد إلى المراشد المنجية، وقيل الدلالة على الخير، وقيل الأمر بما يوافق الكتاب والسنة، وهو إشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أفعال العبد وأقواله، والدعوة إلى ذلك والترغيب فيه وتمهيد أسبابه حتى تتوطد أركانه وتتطرق سبله وحتى يعم الخير به. والنهي عن المنكر الزجر عما لا يلائم الشريعة، وهو المنوع عن الشر، وهو النهي عما تميل إليه النفس والشهوة، وهو تقبيح ما تنفر عنه النفوس الشريفة، وكذلك ما تنفر عنه الشريعة والعفة، وهو ما لا يجوز في دين الله جل وعلا. النهي عن المنكر يعني الصد عنه والتنفير منه ومقاومته وأخذ السبل عليه حتى لا يقع أصلا أو يتكرر. يلاحظ أن المراد بالأمر هنا أعم من أن يكون للوجوب والإلزام، بل يدخل فيه المندوب، ومثل ذلك يقال في النهي. ثم إنه أعم من أن يكون صادرا من أعلى إلى أدنى، فيدخل فيه ما كان صادرا من المساوي والأدنى، فيحتسب الكبير على الصغير والعكس، والوالد على الولد والعكس، كما لا يشترط أن يكون الأمر بصيغة الاستعلاء، فيصح أن يكون بصيغة العرض أو نحوها من الصيغ غير المباشرة أحيانا. وأما المراد بالمعروف والمنكر عند اجتماعهما وعند انفراد أحدهما، فإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر فإنه يدخل فيه النهي عن المنكر، ذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، ولأنه لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. مثال ذلك قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإن الأمر بالمعروف يتضمن النهي عن المنكر، وكذلك إذا أطلق النهي عن المنكر من غير أن يقرن بالأمر بالمعروف فإنه يدخل فيه الأمر بالمعروف، ذلك لأن ترك المعروف من المنكر، ولأنه لا يتم ترك الشر إلا بفعل الخير. مثال ذلك قول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فإن نهيهم عن السوء يتضمن أمرهم بالخير، وأما عند اقتران أحدهما بالآخر فيفسر المعروف بفعل الأوامر، ويفسر المنكر بترك المناهي. وأمثلة ذلك كثيرة في الكتاب العزيز، كقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول دين الإسلام، وصلاح العباد في معاشهم ومعادهم متوقف على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتمام الطاعة متوقف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبه كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد أولى القرآن المجيد والسنة النبوية المطهرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهمية بالغة، ففيه تحقيق الولاية بين المؤمنين. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي من طريق حذيفة رضي الله عنه وحسنه، وكذلك حسنه الألباني. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أبرز صفات المؤمنين ومن أسباب قوتهم وفلاحهم، رتب الله تعالى عليه الأجر الجزيل والثواب الكثير. فقال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كما أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التهاون فيه يجر المفاسد الكثيرة والأضرار الخطيرة التي تعم جميع الأمة. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ومما لا يخفى على كل مؤمن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين، فيه صلاح الأمة ونجاتها، وتركه أو التهاون فيه فيه هلاكها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو بكر رضي الله عنه: إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني. ومن يدرك هذا من المؤمنين يعلم قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية ذلك لهذه الأمة، فبه عزها وفيه نجاتها. وموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع عظيم جدير بالعناية، لأن في تحقيقه مصلحة الأمة ونجاتها، وفي إهماله الخطر العظيم والفساد الكبير واختفاء الفضائل وظهور الرذائل. وقد أوضح الله جل وعلا في كتابه المجيد منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام، وبين تعالى أن منزلته عظيمة، حتى إنه سبحانه في بعض الآيات قدمه على الإيمان الذي هو أصل الدين وأساس الإسلام، وذلك لتميز هذه الأمة به في تطبيقه والإتيان به، وإن كان قد أوجبه الله تبارك وتعالى على الأمم قبلنا كما سيأتي إن شاء الله. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا نعلم السر في هذا التقديم إلا عظم شأن هذا الواجب وما يترتب عليه من المصالح العظيمة العامة، لا سيما في هذا العصر. فإن حاجة المسلمين وضرورتهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شديدة عظيمة، لظهور المعاصي وانتشار الشرك والبدع في غالب المعمورة. وقد كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه رضي الله عنهم وفي عهد السلف الصالح يعظمون هذا الواجب ويقومون به خير قيام، فالضرورة إليه بعد ذلك أشد وأعظم لكثرة الجهل وقلة العلم وغفلة الكثير من الناس عن هذا الواجب العظيم. ومن أجل هذا أمر الله عز وجل به ورغب فيه وقدمه في آية آل عمران على الإيمان، وهي قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي خير الأمم وأفضلها عند الله، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. أخرجه الترمذي والبيهقي، وهو حديث حسن. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود في الأمم السابقة، بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. وأصل المعروف توحيد الله والإخلاص له، وأصل المنكر الشرك بالله وعبادة غيره. وجميع الرسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله الذي هو أعظم المعروف، وينهون الناس عن الشرك بالله الذي هو أعظم المنكر. ولما فرط بنو إسرائيل في ذلك وأضاعوه، قال الله جل وعلا في حقهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم فسر هذا العصيان فقال سبحانه: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الذي فعلوه من التقصير الذي وقع منهم شيء مذموم، لبئس ما كانوا يفعلون، وجعل هذا من أكبر عصيانهم واعتدائهم، وجعله التفسير لهذه الآية: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وما ذلك إلا لعظم الخطر في ترك هذا الواجب. وأثنى الله جل وعلا على أمة منهم في ذلك، فقال سبحانه في سورة آل عمران: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. هذه طائفة من أهل الكتاب لم يصبها ما أصاب الذين ضيعوه، فأثنى الله تعالى عليهم في ذلك وفي آية أخرى من كتاب الله عز وجل في سورة التوبة، قدم سبحانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وما ذلك إلا لعظم شأنه. وفي بيان منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الناوي رحمه الله: اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضوان الله تعالى أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم، لا سيما وقد ذهب معظمه. وعلى الآمر بالمعروف أن يخلص نيته، ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، لأن الله جل وعلا قال: ولينصرن الله من ينصره، وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين واعلم أن الأجر على قدر النصب ولا يتركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه وعدوه من يسعى في ذهاب لذلك أو نقص منه وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها ونسأل الله الكريم توفيقنا وتوفيق أحبائنا وسائر المسلمين لمرضاته وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشر الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد وقد كان الذي خفنا فإنا لله وإنا إليه راجعون إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه وامحق بالكلية حقيقته ورسمه فاستولت على القلوب مداهنة الخلق وامحت عنها مراقبة الخالق واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه الثلمة إما متكفلا بعملها أو متقلدا لتفنيدها مجددا لهذه السنة الداثرة ناهضا بأعبائها ومتشمرا في إحيائها كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها وفي إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثمار كثيرة ومنافع عظيمة فمن ذلك أن هذه الشعيرة من أعمال الأنبياء الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهو علامة على صلاح القائمين بها يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وهو علامة واضحة على فلاح الأمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين المتكاتفين الموعودين بالرحمة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ومن ثمار هذه الشعيرة التمكين في الأرض الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن ذلك النصح للمسلمين كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. أخرجه مسلم في صحيحه كما قال جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الجامع للنصيحة، ومن ذلك أيضا رد المظالم ودفع الظالم عن ظلمه. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. فهذه الشعيرة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تزيد أهلها مسارعة للتوبة عند الذنب، وتزيدهم تعبدا لله تبارك وتعالى وحمدا وشكرا. وأهل هذه الشعيرة لهم البشارة المطلقة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ودليل هذا وما سبقه قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل الأعمال وأشرفها، لما فيه من المزايا العديدة والفضائل الحميدة، ولما فيه من الخير العظيم للفرد والمجتمع. ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي: أنه سبب في الخيرية، فقد جعل الله تبارك وتعالى هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. وذكر من أسباب هذه الخيرية أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال مجاهد: كنتم خير أمة أخرجت للناس على الشرائط المذكورة في الآية. والشرائط المذكورة في الآية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. وعلى قول مجاهد: كنتم خير أمة إذ كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقيل: إنما صارت أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة لأن المسلمين منهم أكثر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أفشى. وفي هذه الآية مدح هذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به، فإذا تركوا التغيير وتواطؤوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم، وكان ذلك سببا لهلاكهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس. والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح، كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس سرعة، فقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها، ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله تعالى بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الآية. ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم، وأنهم خير الناس للناس نصحا ومحبة للخير ودعوة وتعليما وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وجمعا بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان، وبين تكميل النفس بالإيمان والقيام بحقوق الإيمان. ولا شك أن أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتسعى للناس في الخير بدعوتهم إليه وتبعد الناس عن الشر بتحذيرهم منه، لا شك أن أمة تفعل ذلك هي أنفع أمة للناس. وكما أن هذا الفضل لهذه الأمة على سائر الأمم، فهو أيضا فضل يتفاضل به أفراد هذه الأمة بعضهم على بعض، فمن قام منهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو أفضل من غيره وهو خير الناس للناس، ومن كان منهم أكثر بذلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكثر تضحية فلا شك أنه أفضل ممن هو دونه. وفي المقابل فإن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد زهد في هذه الخيرية وتنصل من أخص وصف لهذه الأمة وتشبه بأهل الكتاب الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا من ثمار هذه الشعيرة العظيمة، وهي أيضا سبب في الفلاح. فكما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعله الله تعالى سببا لخيرية هذه الأمة، فقد جعله أيضا سببا للفلاح لمن قام به، كما قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والفلاح مكسب عظيم للإنسان، فالفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. فلاح في الدنيا بالحياة الطيبة بما فيها من سعة الرزق وصحة البدن وأمن في الوطن وصلاح في الأهل والولد وغير ذلك من جوانب الحياة الطيبة، وفوق ذلك كله الفلاح بالآخرة بالفوز بجنة عرضها السماوات والأرض ورضوان من الله ولذة النظر إلى وجهه الكريم، ومع ذلك النجاة من العذاب الأليم. فيا له من فضل عظيم يحصل عليه الإنسان بقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ثمار هذه الشعيرة العظيمة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصف بها في الكتب المتقدمة، كما في قوله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وتظهر أهمية هذه الصفة إذا علمت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مدار رسالة الرسل التي بعثوا من أجلها، فهم يدعون إلى كل خير ويحذرون من كل شر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زبدة الرسالة ومدار البعثة. عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أخرجه البخاري في صحيح. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة. وهكذا كانت حاله صلى الله عليه وسلم، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له، والنهي عن عبادة من سواه، كما أرسل به جميع الرسل قبله، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال العلامة السعدي رحمه الله من أعظم وأجل صفته ما يدعو إليه وينهى عنه، وأنه يأمرهم بالمعروف وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه، وينهاهم عن المنكر وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطر. فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما أشبه ذلك، وينهى عن الشرك بالله وقتل النفس بغير الحق والزنا وشرب ما يسكر العقل والظلم لسائر الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك. فإذا علمنا أن هذه الصفة يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أخص صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أننا مأمورون بالاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنا نرجو الله واليوم الآخر، كما قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن ثمرات هذه الشعيرة العظيمة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص صفات المؤمنين، فكما سبق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا أخص صفات أتباعه على دينه من المؤمنين، كما وصفهم الله جل وعلا بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ذكر الله تبارك وتعالى المؤمنين بهذه الصفات الحميدة، وأولها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثنيا عليهم بها واعدا لهم بالرحمة عليها. وكان ذكر هذه الصفات بعض صفات المنافقين الذميمة، حيث كانوا ضد ما عليه المؤمنون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قال ربنا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فاستحق المنافقون والمنافقات على فعلهم هذا من أمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف أن نسيهم الله، أي عاملهم معاملة من نسيهم، وتوعدهم بجهنم ولعنهم وعد لهم عذابا مقيما. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الحال. وقد ورد وصف المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آيات أخرى، منها قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وكذلك في قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو تأملنا هذه الصفات الواردة للمؤمنين في الآيات المذكورة لوجدنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اقترن بأعظم الأعمال وأجلها، اقترن بالإيمان بالله وبالصلاة وبالزكاة وغيرها. فمن ذا الذي يرضى لنفسه أن ينسلخ من صفات المؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ لا شك أنه لا يوجد مسلم عاقل يريد لنفسه هذه الحال. والإنسان الذي لا يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إحدى حالين: الأولى لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وبهذا يكون متشبها بالذين كفروا من بني إسرائيل الذين حقت عليهم اللعنة على لسان الأنبياء. الحال الثانية أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وهذا فيه شبه من المنافقين السابق ذكرهم في الآية، ويستحق من الجزاء ما ورد في حقه. لأن الذي لا يأمر ولا ينهى، إما أنه لا يأمر ولا ينهى فهذا يكون متشبها بالذين كفروا من بني إسرائيل الذين حقت عليهم اللعنة على لسان الأنبياء، وإما أن يأمر بالضد، أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وهذه حال المنافقين. إذن لا مخلص له إلا بالحال الثالثة، وهي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن ثمار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سبب للنجاة من الهلاك، فإنما تهلك المجتمعات ويحق عليها العذاب إذا كثر فيها الفساد وطغى العباد. يقول الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال ابن كثير رحمه الله: سلطنا أشرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب. وهو قوله: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، الآية. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس. والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم سبب نجاة المجتمع من الهلاك الذي ربما أصابه بسبب الذنوب الحاصلة وتجاوز حدود الله تبارك وتعالى بالمعاصي من ارتكاب المحرمات والإعراض عن الواجبات، يعني فيصيبه الهلاك لذلك. فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم سبب نجاة المجتمع. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بديعا، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري. والقائم على حدود الله والمطيع لله الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وأما الواقع فيها فهو العاصي الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وفعله هو سبب هلاك المجتمع، كما أن من خرق السفينة كان سببا في هلاك كل من كان في السفينة، ولكن إذا وجد في السفينة من يأخذ على يديه ويمنعه من فعله الأحمق كان سببا في نجاته ونجاة كل من في السفينة. وكذلك إذا وجد في المجتمع من يأخذ على أيدي العصاة فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يكون سببا في نجاة هذا المجتمع من الهلاك العام الذي يشمل الصالح والطالح، كما قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وكما في صحيح البخاري من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ولا يكثر الخبث في مجتمع من المجتمعات إلا إذا قل فيه أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أشار الله جل وعلا في محكم كتابه إلى طائفة فيما مضى من الزمان كان سبب نجاتها النهي عن الفساد في الأرض. قال الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولم يقل وأهلها صالحون، وإنما قال وأهلها مصلحون، فالمصلح هو الذي يصلح في نفسه ويجتهد في إصلاح غيره، وأما الصالح الذي لا يتعدى صلاحه إلى غيره فإن الناس يهلكون مع وجوده. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره فهل لا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض؟ وقوله إلا قليلا أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل، لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته. ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومما يدل على نجاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إذا أراد الله إهلاك الظالمين ما قصه الله تعالى علينا في محكم كتابه عن بني إسرائيل حين قال جل وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات حال ثلاثة أصناف من بني إسرائيل حينما نهاهم الله تعالى عن الصيد في يوم السبت، فصنف أهمل النهي وتحايلوا على الاصطياد في ذلك اليوم ووقعوا فيما حرم الله تعالى عليه، وصنف آخر لم يرتكبوا ما حرم الله عليهم فاعتزلوا ولم يأمروا ولم ينهوا، بل قالوا للمنكرين لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. أما الصنف الثالث فهم مع اجتنابهم المحرم وامتثال أمر الله تعالى فيه لم يسكتوا على فعل الصنف الأول، بل بادروا بالإنكار عليهم ونهيهم عن ارتكاب المحرم محتجين بقولهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فماذا كان جزاء كل صنف من هذه الأصناف؟ قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أنجى الله تعالى الذين ينهون عن السوء وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وأهلك الله الذين ظلموا وهم الذين وقعوا في الحرام، وأما الذين سكتوا فقد سكت الله تبارك وتعالى عنهم ولم يبين حالهم، واختلف المفسرون في مآلهم. والشاهد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة إذا نزل العذاب بالقوم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المكفرات. فمن فضل الله جل وعلا على عباده أن جعل لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لتكفير الذنوب كالصلاة والصوم والحج ونحوها. ومن هذه المكفرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال: فقلت أنا. قال: إنك لجريء. وكيف؟ قال: قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، وإنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: فقلت: وما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت: لا، بل يكسر. قال: ذلك أحرى ألا يغلق. الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. ففتنة الرجل التي تحصل له في أهله وولده وجاره هو ما يقع فيه من الإثم بسببهم، إما في التقصير بما لهم من الواجبات أو الوقوع بسببهم في المحرمات. فالفتنة في الأهل على سبيل المثال تكون في الميل إليهن أو عنهن بالقسمة والإيثار، والفتنة بالولد تقع بالميل الطبعي إلى الولد وإيثاره على كل أحد، أو بالالتهاء بالأولاد عن طاعة الله جل وعلا. والفتنة في الجار تكون على سبيل المثال في التقصير بحقه ونيله بالأذى، وهذه الفتنة بالمذكورين قلما يسلم منها إنسان. لذا فإنه من رحمة الرحيم الرحمن أن جعل لها أسبابا تكفرها، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزيد في الإيمان. فمن المعلوم من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد بين الإمام مسلم في صحيحه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يزيد به الإيمان. قال النووي في تبويبه: باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. ساق بعد ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. ووجه كونه سببا في زيادة الإيمان أنه أحد شعب الإيمان، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يبتغي به الآتي به وجه الله جل وعلا، سيحاسب من أتى به نفسه على ما يأمر به وما ينهى عنه، خوفا من الوعيد الشديد الذي جاء في حديث أسامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين. فيكون بهذا، يعني الذي يأتي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خائفا من التقصير في الائتمار بما يأمر به أو في الانتهاء عما ينهى عنه، يكون بهذا من المسارعين إلى ما يأمر الناس به، ومن المبتعدين عما ينهاهم عنه، فيحصل به من زيادة الإيمان الخير الكثير والفضل العظيم. والأمر بالمعروف سبب في كسب الأجر الكثير، فمن فضل الله جل وعلا أن جعل هذا العمل العظيم سببا لحصول الإنسان على ثواب عبادات لم يباشر. فمن أمر بصلاة مثلا كان له مثل أجر من صلاه، ومن أمر بصدقة أو صوم أو حج أو نحو ذلك من الطاعات الواجبات أو المستحبات كان له من الأجر مثل أجر من فعله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. والأمر بالمعروف دعوة إلى الهدى ودلالة على الخير، وبالتالي فإن القائم بذلك يحصل من الأجر الشيء العظيم. وأكمل الناس في هذا الجانب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما عملت الأمة من خير إلا بدلالته إياها. وكلما كان الإنسان أنشط في هذا الواجب كان أكثر نصيبا من الخير الذي يحصل له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأجر الحاصل هو ثواب آخر، لأن الآمر بالمعروف حتى لو لم يستجب له المأمور فإنه مأجور على فعله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة من إثم القول، لأن اشتغال الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوق ما يكسبه من الأجر الكثير والثواب الجليل، فهو سبب في سلامته من إثم القول ومن عثرات اللسان. وقد قال ربنا جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذه كلها وغيرها كثير من ثمرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخص خصائص هذه الأمة، حتى إن الله جل وعلا قدمه على الإيمان، حيث تشارك الأمة الأمم السابقة في الإيمان بالله تبارك وتعالى كما طلب منهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهم يشاركون الأمم في الإيمان بالله جل وعلا، ويتميزون على الأمم بقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له هذه العواقب الجليلة والثمار البديعة، فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له عواقب كثيرة. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإهمال شأنهما نذير شر، نذير شر وبلاء وفرقة وتناحر بين أفراد الأمة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود وعيسى عليهما الصلاة والسلام بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان، ثم بين لهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم، فقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوه، فقال تعالى: لبئس ما كانوا يفعلون. انتهى كلامه رحمه الله. وعن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب من قبل أن يموتوا. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له وابن حبان وحسنه الألباني وغيره. وقال بعض الشراح: لأن من لم يعمل إذا كانوا قادرين على تغيير المنكر غالبا، فتركهم له رضا بالمحرمات وعمومها، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكل من شاهد منكرا ولم ينكر فهو شريك فيه، فالمسلم شريك المغتاب، ويجري هذا في جميع المعاصي، في مجالسة من يلبس الديباج ويتختم بالذهب ويجلس على الحرير، وجلوس في دار أو حمام على حيطانها صور أو فيها أوان من ذهب أو فضة، أو جلوس بمسجد تساء الصلاة فيه فلا يتمون الركوع والسجود، أو بمجلس وعظ يجري به ذكر بدعة، أو مجلس مناظرة أو مجادلة يجري فيه الإيذاء والفحش. لقد جاء بيان العواقب الوخيمة في ترك الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعواقب التقصير فيه كثيرة، منها اللعن والطرد من رحمة الله جل وعلا. فترك الأمر بالمعروف عاقبته الطرد واللعن، كما قال الله جل وعلا في الآية التي مرت: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ومن العواقب الوخيمة لترك الأمر والنهي الهلاك ونزول الغضب والعقاب الإلهي، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه. وكذلك في حديث أم سلمة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقد روته زينب رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. ومن العواقب الوخيمة لترك الأمر والنهي عدم استجابة الدعاء، كما في حديث حذيفة الذي تقدم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فمن أسباب رد الدعاء عدم تغيير المنكر وترك الأمر بالمعروف، وبالتالي يزداد الشر وينتشر، إلى غير ذلك من العواقب والمفاسد المترتبة على ترك هذا الواجب الجليل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل أحوال الرسل مع أممهم وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد القيام، حتى لقوا الله تعالى وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة ليس معه من الإيمان حبة خردل، وبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد المبالغة، حتى قال: إن الناس إذا تركوه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وأخبر أن تركه يمنع إجابة دعاء الأخيار ويوجب تسلط الأشرار. وأخبر أن تركه يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه، ويحل لعنة الله كما لعن الله بني إسرائيل على تركه. فعلمنا مما سبق ذكره ما يترتب على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخير العظيم، وعلمنا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن ترك هذا العمل فقد ترك واجبا مهما من واجبات الدين، وعرض نفسه للعذاب الأليم والخطر العظيم. ومن ذلك على سبيل المثال استحقاق اللعنة، وقد وردت اللعنة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على آثام عظيمة. ومما وردت عليه اللعنة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ذكر الله تعالى عن الذين كفروا من بني إسرائيل، فقال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون. ومن ذلك أيضا أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لعدم استجابة الدعاء، والإنسان يحتاج إلى دعاء ربه في كل دقائقه وثوانيه، ويحتاج إلى اللجوء إلى ربه تعالى ودعائه في جميع حاجاته الظاهرة والباطنة. والله جل وعلا قريب من عباده، كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولكن الدعاء ربما تعوقه عوائق وترده عوارض. ومن العوائق التي تحول دون استجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في سنن ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. وأخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند وحسنه الألباني. ومن ذلك تعريض النفس والغير للعقوبة، فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في التعرض لعقاب الله جل وعلا، وهذا العقاب ربما كان عاما، كما في حديث أبي بكر الصديق: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعه. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. قال ابن العربي رحمه الله: وهذا الفقه عظيم، وهو أن الذنوب منها ما يعجل الله عقوبته، ومنها ما يمهل بها إلى الآخرة، والسكوت على المنكر تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات وركوب الذل والظلمة للخلق. وقال بلال بن سعد: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا أهلها، وإذا أعلنت ولم تغير ضرت العامة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كان يقال: إن الله تعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا كلهم العقوبة. ولا شك أن المؤمن يحرص أشد الحرص على اجتناب ما يسبب له عقاب الله جل وعلا، ومن عرض نفسه للعقاب فقد عرض نفسه لخطر عظيم في الدنيا والآخرة، ومن تساهل في عقاب الله جل وعلا فإنما ذلك من جهله بالله الذي وصف عقابه بقوله: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، وقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فقد وصف الله تبارك وتعالى عقابه بالشدة في 13 موضعا من القرآن المجيد. وترك الأمر والنهي يؤدي إلى إلف المسلم للمنكرات. حدوث منكر في مجتمع من المجتمعات يكون في بادئ الأمر مستقبحا من الجميع، لأنهم لم يألفوه ولم يعتادوه، فضلا عن كونه أمرا مخالفا للشرع ومنهيا عنه. لكن إذا فشى هذا المنكر في المجتمع ألفه الكبير وشب عليه الصغير حتى يرى هذا الأمر عملا معتادا ليس منكرا من المنكرات، والواقع يشهد بذلك في مجتمعنا وفي غيره من المجتمعات. وخذ على سبيل المثال: كيف هي نظرة الناس لشارب الدخان اليوم مقارنة لها في سابق الزمان؟ ثم تأمل أيضا في موقف الناس من تبرج النساء وتكشفهن بل وتعريهن. كان في بداية الأمر يستنكر من المرأة أن يظهر منها طرف يدها أو قدمها، ثم استفحل الأمر وأظهرت اليدين والقدمين، ثم أظهرت الوجه، ثم أظهرت الساقين والذراعين، ثم النحر والشعر، بل أكثر من ذلك. وأصبح هذا الوضع للمرأة في بعض بلاد الإسلام أمرا مألوفا لكثرته وانتشاره من قلة إنكاره، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن النحاس: قد تقوم كثرة رؤية المنكرات مقام ارتكابها في سلب القلب نور التمييز والإنكار، لأن المنكرات إذا كثر على القلب ورودها وتكرر على العين شهودها ذهبت عظمتها من القلوب شيئا فشيئا، إلى أن يراها الإنسان فلا يخطر بباله أنها منكرات، ولا يميز بفكره أنها معاص لما أحدث تكرارها من تأليف القلب له. إذا علم هذا فلا بد أن نعلم أن سبب تفشي منكر من المنكرات في أي مجتمع من المجتمعات إنما هو بسبب عدم إنكاره أو التقصير في إنكاره. وترك تغيير المنكر نقص في الإيمان، فمن تكاسل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنما ذلك دليل على ضعف دينه ونقص إيمان، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالحديث يدل على أن من ترك الإنكار حتى بالقلب فقد انتفى عنه الإيمان. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعانة للعصاة على معصيته. فمن المألوف أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على عمل مستنكر في مجتمع من المجتمعات فإنه يحسب حساب ردود الفعل التي ستواجهه من ذلك المجتمع، إما بالعقوبة أو باللوم على الفعل. فإذا علم المقدم على المعصية في المجتمع المسلم ما سيلاقيه من النهي عن المنكر أو العقوبة على فعله، فإن هذا يكون رادعا له عن ارتكاب تلك المعصية والسلامة منها. أما إذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ضعف، فإن المقدم على المعصية أو تارك الطاعة يمضي قدما في فعله آمنا من الردع والعقوبة، كما قيل: من أمن العقوبة أساء الأدب. وليس هذا فحسب، بل إن العاصي يتدرج في معصيته من صغيرة إلى كبيرة فأكبر، وهكذا. كل ذلك لأنه لم يجد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فكان هذا إعانة للعاصي على الوقوع في المعصية. ثم إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى اندراس معالم الدين وظهور الجهل، فقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع فيه حفاظ على معالم الدين، وهو سبب لظهور الطاعات واختفاء المعاصي والمنكرات. لكن عندما يفقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يضعف في مجتمع، فإن معالم الدين تندرس شيئا فشيئا، فتقل مظاهر الطاعات أو تختفي، ومن ثم ينشأ الناشئة في ذلك المجتمع على عدم معرفتها والجهل بها، والواقع خير شاهد. لو تأملنا في حال بعض المجتمعات التي تنتمي إلى الإسلام في هذا الزمان ممن لا يقام فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو تأملنا لوجدنا مدى ما عندهم من الجهل في أمور الدين، فهم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، وربما جهلوا أركان الإسلام، فبعضهم لا يعرف أن الصلاة ركن من أركان الإسلام مثلا، وإن عرف ذلك فإنه لا يعرف كيف يؤدي هذا الركن. وشأن الصلاة في ذلك شأن ما سواها من باب أولى، بل أعظم من ذلك أن بعضهم ربما لا يعرف من هو نبيه. فقد سئل أحد الشباب في مجتمع من المجتمعات المنتمية للإسلام: من هو نبيك؟ فقال: لا أدري، أعتقد أنه عيسى. واختفاء مظاهر الدين في المجتمع وفشو المنكرات فيه وغربة الدين التي أشار إليها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كما أن غياب العلم بأمور الدين وظهور الجهل وانتشار الفواحش والمنكرات من أشراط الساعة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وعدم إنكار المنكر سبب في فساد القلب، والقلب هو مصدر صلاح الجسد وفساده، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب الذي يدير الجسد كله له مؤثرات تسبب صلاحه وفساده، ومن عوامل فساد هذا القلب وانتكاسه وعدم تفريقه بين الحق والباطل والمعروف والمنكر وترك إنكار المنكر. فمن قصر في إنكار المنكر كان ذلك سببا في فساد قلبه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم في صحيح. فالقلوب في هذا الحديث نوعان: قلب أنكر الفتن فلم يقبلها، وهو مثل الصفا في شدة بياضه من جهة، ومن جهة أخرى هو مثله في صلابته لشدته في عقد الإيمان وسلامته من الخلل، وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. القلب الآخر هو القلب الذي لم ينكر المنكر فتكاثرت عليه النكت السوداء حتى صار أسود مربادا منكوسا لا يعلق به خير ولا حكمة، وشبهه بالكوز المنكوس الذي لا يثبت الماء فيه. فهذه بعض عواقب ترك الأمر والنهي، كما سبقها مما هو على النقيض والضد منها من ثمرات ونتائج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعله يظهر من هذا وهذا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالآية الكريمة تتضمن إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أهل الإيمان، وقد بيّنت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الوجوب بحسب الاستطاعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. ومما يؤكد الوجوب نفيه صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يجاهد بإحدى هذه المراتب الثلاث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. وكذلك يؤيد الوجوب ما جاء من الذم العظيم والوعيد بالعذاب الأليم لمن لم يقم بهذا الواجب، كما في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على النصح لكل مسلم وأن يقولوا بالحق أينما كانوا لا يخافون لومة لائم، ونحو ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي لا تدخل تحت الحصر، وفي ذلك من تعظيم هذه الشعيرة والتأكيد على وجوبها ما لا يخفى. لهذا ذهب الجمهور جمهور أهل العلم إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات التي لا تسقط عن العباد إلا إذا قام بها طائفة من الأمة يحصل بها المقصود الشرعي. وفروض الكفايات آكد على الأمة من فرض العين وأشد من جهتين: الأولى من جهة تعلقه، فإن الخطاب به لجميع الأمة، يعني أن الخطاب بالفرض الكفائي يتوجه لجميع الأمة، أما فرض العين فإنه يتعلق خطابه بالشخص المعين وحده. الناحية الثانية من جهة جزائه، فإن عقوبته تعم من تركه مع القدرة عليه، بخلاف فرض العين فإن عقوبته تخص تاركه وحده. وأيضا فإن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين من وجوه: الأول أن القائم بفرض الكفاية يسقط الحرج والإثم عن نفسه وعن المسلمين. الثاني أنه يكون من الدعاة إلى الهدى والدالين على الخير، فيكون له مثل أجر من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الثالث أنه يصبح من السابقين إلى إحياء السنن والمجاهدين في إماتة البدع والمعاصي. وقد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على الشخص، كما إذا كان في موضع فيه منكر ولا يعلم به غيره أو لا يقدر على إزالته سواه، فيكون متعينا عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. فيكون التغيير باليد أو باللسان واجبا عليه بحسب قدرته، أما التغيير بالقلب وهو كراهة المنكر وبغضه وتمني زواله وظهور آثار ذلك عليه، فلا يسقط وجوبه عنه بحال. فالمقصود أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة من فرائض الله تعالى على المؤمنين، وواجب حتمي من واجبات الدين في حق كل أحد من المسلمين بحسب قدرته وحاله. فيجب على من آتاه الله حظا من العلم أن يتقي الله في علمه بالعمل به وتعليمه لمن لا يعلمه، خصوصا عندما يرى تقصيرا في الطاعة أو ارتكابا للمعصية من أي من الناس كائنا من كان وأيا كان. قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. والمقصود بذلك الخاصة وهم العلماء، فإنهم لما آتاهم من سلطان العلم بما أنزل الله وأخذ عليهم من الميثاق على البيان لعباده هم الحكام على الحكام، وهم القدوة للعوام، فإن الجميع تبع لهم فيما قالوه وعملوا به وأحيوا. فعليهم أن يخلصوا النصيحة ابتغاء وجه الله للعباد، وأن يقوموا بهذا الدين علما وعملا وتعليما ودعوة للناس، وإلا كانوا عرضة للوعيد الأكيد والعذاب الشديد. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فعليهم أن يأمروا بالمعروف ويكونوا أسرع الناس إليه، وأن ينهوا عن المنكر وأن يكونوا أبعد الناس عنه، وإلا كانوا على خطر عظيم. ويجب على عامة المسلمين من الأمر والنهي بحسب ما لديهم من البصيرة والقدرة، فإن ذلك هو مناط الوجوب، كل بحسب قدرته. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى المسلمين رعاة ورعية أن يعينوا من سبق وقام بالأمر والنهي بحسب الحاجة، بالقول والفعل والدعاء الصالح وكل ما يلزم ذلك، فإن ذلك من إعانته على الواجب ونصرته على من يأمره وينهاه أو من يعترض عليه عند أمره ونهيه. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن اتفق علماء الأمة على القول بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما أثر عنهم من الأقوال، مستدلين على ذلك بالكتاب والسنة، ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي. قال ابن حزم: اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم. وقال النووي: وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافه، كما قال أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذا، يعني الرافضة، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء، وجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزل. وقال أبو بكر بن العربي في مطلق قوله تعالى: ولتكن منكم أمة، دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض يقوم به المسلم وإن لم يكن عدلا، خلافا للمبتدعة الذين يشترطون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العدالة. وقال أبو بكر ابن الجصاص: أكد الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع من كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة، وأجمع السلف وفقهاء الأمصار على وجوبه. وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، قال: في الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوبه ثابت في الكتاب والسنة، وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة، وأصل عظيم من أصولها، وركن مشيد من أركانها، وبه يكمن نظامها ويرتفع سنامها. واختلف العلماء بعد ذلك في هذا الوجوه. العلماء مجمعون على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة، واختلفوا في هذا الوجوب هل هو عيني أو كفائي. فمن ذلك أن هنالك من قال إنه فرض عين، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين. قال الزجاج معنى ولتكن منكم أمة ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف، ولكن من تدخل هنا لتحض المخاطبين من سائر الأجناس، وهي مؤكدة أن الأمر للمخاطبين. قال البغوي كونوا أمة من صلة ليست للتبعيض، كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لم يرد اجتناب بعض الأوثان بل أراد فاجتنبوا الأوثان كلها، فاجتنبوا الرجس من الأوثان لم يرد اجتناب بعض الأوثان بل أراد فاجتنبوا الأوثان. ومن الأقوال التي تفيد أن الأمر بالمعروف واجب كفائي قول القرطبي، قال ومن في قوله تعالى منكم للتبعيض، ومعناه أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء وليس كل الناس علماء، وقيل من لبيان الجنس، والمعنى لتكونوا كلكم كذلك. قال القرطبي القول الأول أصح، فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية. وقال أبو بكر بن العربي في هذه الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، قال في هذه الآية وفي التي بعدها وهي قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. قال الجصاص ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قال الآية قد حوت معنيين، أحدهما وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعنى الآخر أنه فرض على الكفاية ليس على كل أحد في نفسه. قال شيخ الإسلام والله تعالى أخبر بأنه أي الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية منها. فالقول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي هو الراجح والله تعالى أعلم، وهو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم خلاف من ذكر، كما أن بعض العلماء ذهب إلى أنه قد ينتقل إلى فرض عيني، يعني قد ينتقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرض كفائي إلى فرض عيني كما قال النووي، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، كمن يرى أهله أو أولاده أو غلامه على منكر أو تقصير في معروف. وقد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستحبا، فيخرج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوجوب إلى الاستحباب في ثلاث حالات: الأولى أن يكون المأمور به مستحبا ولم يتواطأ أهل بلد على تركه، من ذلك الأمر بنوافل الصلاة والصوم والصدقة ونحو ذلك من المستحبات، أو يكون الفعل المرتكب مكروها فيكون النهي عنه مستحب. الحالة الثانية أن يكون المأمور به أمرا واجبا أو الفعل المرتكب أمرا محرما، لكنه يخشى إذا أمر أو نهى أن يلحقه الضرر أو الهلاك فيسقط عنه الوجوب ويبقى مستحبا في حقه. الحالة الثالثة أن ينتصب لهذا الأمر، بمعنى أن يتطوع مع أهل الحسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا على هذه الأمة فحسب، بل كان واجبا من قبل على الأمم المتقدمة، كما دل على ذلك القرآن الكريم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وترك النهي عن المنكر كان سببا في استحقاق الكفار من بني إسرائيل اللعنة على ألسن الأنبياء داود وعيسى بن مريم. لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان، ولو لم يكن النهي عن المنكر واجبا عليهم لما استحقوا اللعنة على تركه. وقال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال ابن كثير رحمه الله: يعني هل كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك؟ والربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم، والأحبار هم العلماء فقط، لبئس ما كانوا يصنعون، يعني من تركهم ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال القرطبي: ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر، فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قال القرطبي: دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا في الأمم المتقدمة على النحو الموصوف، وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظهر كثيرا في كتاب الله جل وعلا وفي الآيات الكريمات، فإن الله تعالى شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما فيه من مصالح العباد ولما فيه من نجاتهم من سخطه عز وجل والفوز بجنته. وقد أولى الله تعالى هذا الأمر عناية عظيمة، وحمل أنبياءه عليهم الصلاة والسلام مناط هذه الشعيرة الكريمة. قال تعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى عن لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وعندما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام للناس كافة، قام بواجب الأمر بالمعروف بنفسه، وكلف بعض أصحابه بالقيام به. وقد وصف الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك في قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وغيرها من الآيات الكريمات التي تبين حق هذا الأمر والعناية به، ومما يؤكد مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام أن الله تعالى ذكر من أوصاف الصالحين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وصف الله تعالى الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنصر والتمكين في الدنيا. قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من أعظم واجبات الإسلام لأنه لب الرسالة وسياج العقيدة وسر قوة الأمة ووحدتها. والأصل في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذا بعض ما ورد في الكتاب العزيز بشأن هذا الواجب الكبير. وأما السنة فقد ورد فيها الكثير الطيب بشأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وهي مفسرة للقرآن المجيد ومبينة لأحكامه، لأنه لا يمكن فهم أحكام الإسلام ولا فقه المعاملات إلا من طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل من الدين كما في قوله الكريم في حجة الوداع: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. كما أكد صلى الله عليه وسلم أن السنة النبوية وحي من عند الله جل وعلا، فقال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، وفي رواية: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. لقد أرسل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فكانت الشواهد كثيرة لتبين حق هذا الرسول الكريم وعلو شأنه عند ربه. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا أثنى عليه ربه تعالى وأعلى ذكره، فجعله سيد ولد آدم وهو الشافع المشفع، وأمته خير الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. ولقد أمر الله تعالى المؤمنين في مواضع كثيرة من كتابه الكريم بطاعته تعالى وطاعة رسوله، بل قرن الله طاعة نبيه بطاعته جل وعلا فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لذا فسر قول أشهد أن محمد رسول الله بأنه تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. لقد كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى وفاته حافلة بالدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل تكاد تجزم أن جل حياته صلى الله عليه وسلم بعد البعثة قائمة على الدعوة إلى الله تعالى والنصح والإرشاد لعباد الله. وقد كان حقا عليه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله تعالى بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه سنته صلى الله عليه وسلم زاخرة بحسن خلقه وطيب شمائله ورحمته بأمته. يقول صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. رواه البخاري. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وهو في أوج المحن وساعات العسرة وعظم البلاء، كما حدث في معركة أحد حيث أصابه صلى الله عليه وسلم من البلاء والأذى ما أصابه، وكذا أصاب أصحابه من القتل والتمثيل بهم من الأعداء، فقد كسرت رباعيته وشج وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يشغله ذلك عن شفقته بقومه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه البخاري. بل لم يكن هذا مقتصرا على قومه وأمته، بل تجاوز هذا الخلق الكريم إلى أشد أعدائه وهم اليهود، فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايتهم، كما ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غلام يهودي، فلما حضرته الوفاة شهده رسول الله وأمره بأن يشهد شهادة الحق، فشهد ثم مات، فقال رسول الله: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فصلى الله وسلم وبارك عليه، وجعلنا الله تبارك وتعالى من المتبعين لسنته، الفاهمين لسيرته، السائرين على أثره، المتمسكين بغرزه، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.